سادات العلماء ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم به بابي وسر شفائي الفقه زاد المتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وآخر ما تكلمنا عنه اللقطة وضالة النعم. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن اللقيط، تكلمنا عن اللقطة من الأموال ونحوها، والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن اللقيط. واللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه. اللقيط طفل غير بالغ، سواء كان ابن يوم أو أكثر، وجد في قارعة الطريق، على أبواب المساجد، في غير ذلك، أو وجد طفل غير مميز ضال الطريق أو لا يهتدي لأهله ولا يعرف نسبه، هذا يسمى اللقيط. التقاط هذا الطفل الذي لا يعرف نسبه أو الطفل الضال الذي لا يهتدي إلى أهله، التقاطه وأخذ من الطريق فرض كفاية على المسلمين، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن في ترك هذا الطفل الرضيع أو من هو أكبر منه، في تركه في الشارع عرضة لهلاكه وتلف نفسه. وإذا وجد هذا الطفل الذي لا يعرف نسبه في دار الإسلام حكم بإسلامه، وحكم بحريته أينما وجد، لا يكون عبدا بل يكون حرا، لأن الحرية هي الأصل في الآدميين. فإذا كان مع هذا الطفل مال، أنفق عليه ملتقطه من ماله. إنسان وجد طفلا في الطريق فأخذه، ووجد مع هذا الطفل مالا، فإنه يلتقط اللقيط وينفق عليه من المال الذي وجده معه. فإذا التقط المسلم طفلا من الشارع لا يعرف نسبه وليس معه مال، فإن نفقته على بيت مال المسلمين، يعني التي تسمى الآن بوزارة المالية، إذا لم ينفق عليه الرجل الذي التقط لفقره ولم يتعاون معه غيره في الإنفاق عليه، رفع أمره إلى ولي المسلمين ففرض له مرتبا شهريا ينفق عليه. عن سنين أبي جميلة، وهو رجل من بني سليم، قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب. أبو جميلة هذا وجد طفلا في الشارع لقيط، فأخذه وأتى به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال عريفي، يعني الرجل الذي يعرف أمير المؤمنين على أبي جميلة: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، هذا الرجل الذي جاءك بهذا الطفل هذا رجل صالح. هذه تزكية لأبي سنين عند أمير المؤمنين عمر. فقال عمر: أكذلك هو؟ صحيح، هذا كلام مظبوط؟ قال: نعم. فقال له: اذهب به، يعني اذهب بهذا اللقيط الذي التقطته وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني علينا نحن أمير المؤمنين نفقته من بيت مال المسلمين. فإذا مات هذا اللقيط، إذا مات هذا اللقيط وترك مالا ولم يخلف وارثا، لقيط مش عارفين نسبه، وهذا الرجل التقطه ورباه، فمات هذا اللقيط وترك مالا وليس له وارث، كان ميراثه لبيت المال كما أنفق عليه من بيت المال، فميراثه إذا خلف مالا يكون لبيت المال. وكذا ديته إن قتل، لو قتل هذا اللقيط الدية من حق الورثة وهذا اللقيط ليس له وارث، فترد ديته على بيت المال. إذا التقط رجل لقيطا، فجاء رجل يقول هذا الذي التقطته ابني، فهل يصدق في هذه الدعوة وينسب له هذا الولد؟ قلت: ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى، رجل قال هذا ابني، امرأة قالت هذا ابني، ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا. فإن ادعاه اثنان أو أكثر، جاء رجلان يقولان للملتقط هذا اللقيط الذي التقطه ابني، هذا يقول ابني والثاني يقول ابني، فإذا ادعى نسبه اثنان فأكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعوة. إذا واحد جاب بينة، جاب اثنين شهود يشهدوا إن هذا ابنه، نسب إليه. فإن لم تكن له بينة، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني وكلاهما ليس له بينة وليس معه حجة تثبت نسب هذا اللقيط إليه، ماذا نصنع؟ قلت: إذا لم تكن بينة عرض هذا اللقيط على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه. في ناس كده يعني ربنا أعطاها من الفراسة وبعد النظر. احنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها بصمة، في كده حدث بقى القافة، الناس كده بالفراسة كده والفطنة والذكاء يبص في الولد ويبص في أبوه، ففي أي شبه من الخلقة بين الولد وأبوه يقول هذا الولد ابن فلان وهذا أبو فلان. فإذا لم تكن مع المدعي نسب اللقيط بينة، عرض هذا الولد على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجية، وهذا أحد القافة، أن مجزز هذا كان من القافة من الناس اللي بيعرفوا الأنساب بالشبه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ذات يوم مسرورا فرحان تبرق أسارير وجهه، فقال لها رضي الله عنها: ألم تري أن مجززا المدلجية نظر آنفا إلى زيد، يعني زيد بن حارث بن حارث، وأسامة يعني أسامة بن زيد، وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة نايمين، الوالد والولد نايمين متغطيين بلحاف، رؤوسهم متغطية، رجلينهم الاثنين بين من تحت اللحاف، فنظر هذا القائف إلى الأقدام وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولعل ناسا كانوا قد طعنوا في نسب أسامة إلى زيد أبيه، فلما جاء القائف ونظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا نفى ما يقال في حق أسامة رضي الله عنه. الآن نتكلم عن الهبة. الهبة، الهبة اللي هي الهدية، وهي معروفة. الهبة هي تمليك الإنسان ما له لغيره في الحياة بلا عوض، تمليك الإنسان ما له لغيره في حياته بلا عوض. أنا وأنا حي أعطي لغيري من مالي سواء نقدا أم عينا، الهبة الهدية. والهبة والهدية من الأعمال الصالحة التي تؤلف القلوب وتقرب النفوس. ولما كان الإسلام حريصا على أن يكون المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فقد أمرهم بكل ما يقوي العلاقة بينهم، ويوطد الصلات، ونهاهم عن كل ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء. الإسلام يحب المسلمين أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. ولذلك الذي يدقق النظر في شرائع الإسلام يجد أن كل ما أمر الله به من حكم مشروعيته أو شرعيته تأليف القلوب، وكل ما نهى الله عنه من حكم النهي عنه أن فعله يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فالهبة والهدية من الأعمال الصالحة التي هي سبب في تأليف القلوب، ولذلك حث الإسلام عليها ورغب فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ولو فرس نشاه، فرس بالنسبة للشيء زي قدم الإنسان، ولو حتى يعني قل كوارع، يعني إيه؟ على المرأة المسلمة أن تهادي جارتها مما طبخت، ولا تحتقرن طبخة، تقول يعني حبعت لهم شوية كوارع. ده الرسول كان بيقول لأبو ذر: إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. يعني إذا كنت تشتد الجارك من اللحمة يديله مرقة، ها؟ يعني لا تحتقرن ما تقدمه، ما لا تحتقرن ما تهادي به. القليل له وقع في القلب إن شاء الله تعالى. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. لما أهديك وتهدين، الهدية ده هي بتوغر وحر الصدر، بتألف القلوب، بتقرب بين النفوس. تهادوا تحابوا. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه أن يقبل ما أهدي إليه ويقبل الدعوة على أي شيء كان. يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. لو واحد عزمني على شوية كوارع هروح أتغدى عنده، ولو طبخ في بيته وبعت لي هدية في بيتي شوية كوارع هقبلها منه. ها؟ إذن على المسلمين أن يرفعوا الكلفة. تكلف الناس بعضها البعض دلوقتي حرمهم من الأعمال الصالحة. يعني مثلا أنا عشان أعزم واحد أغديه لازم أتكلف، وطبعا مش هقدر أتكلف كل يوم، وإذا تكلفت الاثنين مش هقدر أتكلف الأربعة. ها؟ فهذا التكلف منعني أن أطعم الطعام، مع إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. عتق العبيد عمل صالح أحبه الله وأمر به ورغب فيه. علي رضي الله عنه يقول: أنا لو أجمع إخواني على غدا عندي على صاع من الشعير، صاع من الشعير مش غلة وقمح، لا، صاع من الشعير نخبزوه، واجيب إخواني يتغدوا عندي شعير حاف أو بملح أو بإدام، هذا العمل أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. فتكلف الناس حرمهم من فضائل الأعمال. علشان أعزم فلان هأكله إيه؟ أفضل يعني قبل ما أعزمه أفكر هغديه إيه؟ يعني البساطة ما عادتش موجودة، مما أفضى بالمسلمين إلى حرمانهم من هذا العمل الصالح، وهو الدعوة إلى الطعام. وإطعام الطعام عمل من الأعمال التي تدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. وأطعم الطعام، فالتكلف حرمنا من إطعام الطعام. عايزين نزوه فلان، طب هنأكله إيه؟ ها؟ فحرمنا من إطعام الطعام. عايز أدي الواحد هدية، أقول يعني حدله طاقية، حدله حطة، حدله قلم، ده مش من مقامه. لا أبدا، العملية بسيطة. كل ما وضعنا التكلف كل ما تقربنا بعضنا أكثر. ولذلك قيل: من خفت كلفته دامت ألفته، ومن قلت مؤنته دامت مودته. الآن أنا عشان أزور أخي في الله، أزور أخويا ابن أمي وأبويا، أزور أختي، بفكر هاخد إيه معايا. فعلشان تعودت كل ما اروح ازور اخد الزيارات قلت، بيعد الشهر والشهرين ما ازورش اخويا والاخت. ليه؟ اصل كل زيارة عايزة كلف، كل زيارة الف عايزة كلف، فبطلت اروح، حرمت نفسي من فضل صلة الرحم وحرمت رحمي من زيارتي لها ووصلي لها. فعايزين بقى نرفع التكلف ونعيش كده حياة الايه؟ حياة البساط، حياة البساط. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت الى ذراع او كراع لأجبت، ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. وهناك امور او اشياء في الهدية امرنا بقبولها ونهينا عن ردها اذا اهديت الينا. عن عزرة بن ثابت الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولني طيبا، اداني شوية ريحة، اداني جزازة ريحة. قال: كان أنس لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، يعني إذا أهديت: الوسائد، جمع وسادة المخدة، والدهن، واللبن. الثلاثة دول لما واحد يهدي لك حاجة منها ما تردهاش. لو واحد جاب لك مخدة هدية اقبلها، لو واحد جاب لك جزازة ريحة هدية اقبلها، واحد جاب لك شوية لبن هدية اقبلها، لا تردها. فهذه الثلاث لا ترد في الهبة، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. طيب إذا أنا أهدي إلي دوري إيه؟ طبعا لازم يكون لكل فعل رد فعل. رجل أهداني أنا أهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن الحقيقة فيه ناس حساسة جدا في مسألة الهدية ديت والمجاملة. يعني في بعض الناس لو أنا النهاردة رحت له بهدية في مناسبة له، تاني يوم ثالث يوم بيكون جاييني بهدية وأنا ما عنديش مناسبة. ها ليه؟ عايز يخلص ذمته لاعتقاده إن هذا دين في رقبتي لازم يسده. لا يا إخواني، الأصل في المكافئ في المجاملات والهدايا مش دين، مش دين. أنا لما أهديك النهاردة لمناسبة عندك ولقيت بكرة جايب لي هديتي أو مثلها ورجحها لي كده، دي بتزعلني مش تفرحنيش، دي ما تفرحنيش ديت. أنا أنت جيب لي هدية ليه؟ يعني أنا ما عنديش مناسبة. أنت امبارح كان عندك مناسبة أهديت، طب النهاردة أنت جاي ليه ده أنا ما عنديش مناسبة؟ ها؟ فدي يعني بالعكس بقى مش بتفرح الإنسان وتجلب المحبة، لا تغير النفوس. فعلى إخواننا اللي عندهم يعني حساسية زايدة شوية في الهدايا، ها؟ يقول لك لا، كان يقبل هدية ويثيب عليه، اداني هدية بكرة أرد له خيرا منه. لا مش كده، تثيب علي نعم، بس إيه؟ كل شيء لوقت، كل شيء وقت. إذا لات مناسبة ماشي، ما فيش مناسبة بعد فترة كده لو زرت وخدت هدية معك ماشي، لكن تتكلف سرعة رد الهدية، هذا هو الذي يغير النفوس ولا يجلب إليها المحبة. طيب بعد ما عرفنا أن الإسلام بيحث على المحبة، على المحبة، على الهبة والهدية وبرغب فيها، إذا حبيت أهدي، أهدي مين؟ من أولى الناس بالهدية؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ أنا لي جارين وعندي حاجة واحدة ما تكفيش الجارين، عايز أبعد، طبخت طبخة وعندي شوية طبيخ عايز أديهم لواحد من الجيران، ما يكفيش الاثنين، من أحق بهديتي ديت؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. أنت لك جارين، جارين في البيت، بس جار فاتح بعيد عنك وجار فاتح قريب منك، وانت معك حدا واحدة تكفي لجار واحد، ما تكفيش الاثنين. من أحق الجارين بهديتك؟ أقربهما منك بابا. زي ما قلت لك، هذا يمين جارك عن يمينك وجارك عن شمالك، جارك اللي على يمينك فتح في الشارع الثاني، هو جارك بس فتح في الشارع الثاني، وجارك الشارع شمالك فتح جنب بابك على طول. فإذا أردت أن تهدي، من أولى بهديتك؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها اعتقت وليدة، يعني كان عندها بنت مملوكة أما فاعتقتها، جعلتها حرة لوجه الله تبتغي الأجر من الله، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نذكر بحكم شخصي يمس العلاقة الزوجية. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. في مالها خلي بالكم، مش في مال زوجها، مال زوجها ده معروف لا تتصرف فيه إلا بإذنه. لا، في كمان بقى نهى في حديث ينهى المرأة المسلمة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. كون أم المؤمنين ميمونة اعتقت وليدتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيدل على إيه؟ على أن نهي المرأة عن التصرف في مالها بغير إذن زوجها هذا للاستحباب وليس للإجاب، مش للتحريم، هو للندب مش للتحريم. فإذا تصرفت المرأة في مالها فإن من حق زوجها عليها أن تستأذنه إكراما له وأخذا برأيه، فرأي الرجل دائما أقرب إلى الصواب من رأي المرأة، ولا يمنع أن تكون رأي المرأة أحيانا أسوأ من رأي الرجل. فلما المرأة تحب أن تتصرف في مالها وتستأذن زوجها وتستشيره وتأخذ رأيه توفق إلى الصواب في التصرف. لكن لو تصرفت المرأة في مالها بغير إذن زوجها كصدقة أو غيرها فلا جناح عليها. اعتقت ميمونة وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عندهم النساء في وقت واحد 9 من النساء، وكان يقسم بينهم كل واحدة لها ليلة، فهي اعتقت هذه الوليدة في يوم ما كانش النبي عندها. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي؟ ألا أنت يا رسول عرفت أننا اعتقت البنت الفلانية؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو فعلتي؟ قالت نعم، يعني ما كانش يعرف. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وده محل الشاهد، من أولى بالهدية؟ ذو الرحم أولى بالهدية من غيره. أم المؤمنين ميمونة اعتقت وليدة، والعتق هذا فضل عظيم، ومع ذلك بيقولها لا، ده أنت لو خليت البنت ده هي مملوك وديتيها هدية لحد من إخوالك كان أعظم لأجرك من عتقها. يبقى إذن الأخوال، الخالات، الأعمام، العمات، الإخوة، الأخوات، الأقربون أولى بالمعروف، زي الناس بيقولوا الأقربون أولى بالمعروف. فكل ما كان معاك شيء تحب أن تهادي به هادي به أقاربك أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، بل يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي معنى ذي الرحم الكاشح؟ يعني قريبك اللي هو يعني ما بيحبكش جو، بل ويمكن كمان بيكرهك، ويمكن واخد منك موقف كده وبعد عنك شوية. إذا معك صدقة تصدق بها عليه، إذا معك هدية هديها هو، هديه هو. ليه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. فانت هذا قريبك، هذا اللي بيحبكش، اللي بيحسدك، اللي بيكرهك، اللي بيعاديك، كلما هاديته وتوددت اليه انت كده بتزيل ايه من قلبه العداوه. كما قال الله تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب، يبقى عرفنا كده من اولى بالهديه من الجيران ومن اولى بالهديه من الناس. طيب، إذا أهدى أو وهب الرجل لأبنائه هل يجوز للرجل أن يهب لبعض أبنائه دون البعض؟ رجل عنده 3-4 عيال بنين وبنات، ممكن يعطي البنين ويسيب بنات في حياته؟ ممكن يعطي ولد ويسيب الآخرين؟ عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له أنا مش هوافق على الهدية لإيه؟ ألما تشهد الرسول أنك أنت فعلا اديت ابني هذه الهدية، يعني زي ما تقوله عايزة توثقها، يعني عشان ما حدش بقى يقدر يعترض بعد كده. لان الاب لما ابن يدي ابنه ويوثق في الشهر العقاري خلاص ما فيش رجعة. ها؟ فام الولد قالت لابي انا لا ارضى بهذه الهبة لابني حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ انت اعطيت النعمان، طيب ولدك التانيين اعطيتهم مثل النعمان؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا في اولادكم، اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة، رجع في كلامه خلاص ما ادهنيش. معنا سؤال؟ ايوه نعم. ايوه لعل الخط انقطع. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام
الحمد لله
فلا تشهدني اذا ما دام لك عيال تانيين وما ادتهمش ما تشهدنيش على العطية دي فاني لا اشهد على جور يعني على ظلم. وفي رواية ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ انت ليك اولاد غير النعمان؟ قال ايوه. ادت لهم؟ قال لا. طب بتعطي النعمان ونسيبهم ليه؟ مش انت كاب تحب ان عيالك كلهم يبروك ويكرموك ويحسنوا اليك؟ قال نعم. قال فلا اذا ما خلاص ما تديش ابنك ده. يبقى هنا يعني لابد ان الاباء ينتبهوا لهذه المساله. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد
العظيم؟ نحمد الله اليكم.
اشهد الله ان
لا اله احبك الله
ولا حضرتك معلش يعني اريد ان اعرف حكم الطلاق من زوجها بغير سبب شرعي واهلها وافقوها على ذلك وطلق الشخص وانفض العمل وانفصلوا الشابين الاثنين، فاريد ان اعرف يعني حكم الطلاق، يعني هل هو يعني انا بصراحه مش قادر احكم اني الامر بعد شويه، بس اريد ان اعرف حكم الطلاق من امراه طلبت الطلاق من زوجها بغير عذر شرعي عذر تافه يعني.
يعني معلش اسمعني بارك الله فيك، انت تريد ان تعرف حكم طلب الطلاق، طلب المراه طلاق من زوجها من غير سبب يعني، هذا هو سؤالك؟
نعم نعم يا شيخ.
ايوه بارك الله فيك.
سبب شرعي يعني سبب تافه يعني.
ماشي ماشي تفضل. سبق ان
تكلمنا
بارك الله فيك سبق ان تكلمنا في فقه النكاح واحكام الطلاق والخلع، وعرفنا ان كما ان من حق الرجل ان يطلق امراته كذلك من حق المراه ان تطلب الطلاق، ولكن بشرط ان تكون متضرره في هذه الحياه او لا تستطيع ان تعيش مع زوجها. وذكرنا قول النبي عليه الصلاه والسلام المختلعات هن منافقات، وقوله صلى الله عليه وسلم ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. فالمراه المسلمه التقيه الصالحه التي تخاف الله وتخشى عذابه ما دام زوجها برا بها محسنا عشرتها قائما بحقها لا يقصر في حقها عليها على عليه لا يجوز لها حينئذ ان تطلب الطلاق. اما اذا كان هناك مبرر او سبب يدعو المراه للطلاق فلا باس حينئذ. اقول معشر الاباء مساله العدل بين الاولاد مساله مهمه جدا جدا، لان عدم عدل الاباء بين الاولاد اولا بيكره الاباء نفسهم الى الابناء. انت لما انتوا عارفين قصه سيدنا يوسف عليه السلام، ها لما اخواته قالوا ايه؟ ان لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصب ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ياخذ لكم وجه ابيكم. يعني يعقوب عليه السلام ما قصرش وما فرقش بينهم في حاجه، لا ده هم حسوا فقط ان ابوهم بيحب يوسف اكثر منه فقط كده. فكيف بالابناء بالاباء اللي هم يعني بيفرقوا بين الابناء في العطيه، يعطي الولد ده ويسيب الولد ده، عنده ولد اولاد من اكثر من امراه من زوجه يعطي ولاد ديت ويسيب ولاد دي، عنده بنين وبنات يعطي البنين ويسيب البنات. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم عشان ولادكم يحبوكم ويعاملوكم معامله كويسه ويبروكم. وعشان العيال كمان يحبوا بعضهم بعض، لان الاب لما يميز بين العيال اولا المميز عليه بيصير يكره الذي ميز عليه، وبيكره ابوه انه يميزه عليه كمان. فاتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. طيب، لو ان انسانا اهدى اخاه هدية، هل يحل له بعد كم يوم يقول له يا فلان انا كنت جبت لك هدية؟ يقول له ايوه. يقول له سمحت انا عايزها تاني، انا راجعت في كلامي، هل هذا يجوز؟ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته، بل لا يحل له إذا رأى الموهوب له يبيع الهبة لا يحل له أن يشتريها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والعياذ بالله. الحاجة لما تطلع من نفسك خلاص ما ترجعش فيه. اديت لاخوك لاختك هديه، ما تروحش ثاني يوم تقول لها هاتوا الحد، يعني متى اديت لها هديه اختك النهارده اديت لها هديه وبعدين قدر اتخانقت معاك زعلت معاك، ما تروحش تقول لها هات اللي انا اديتهولك. لا، ليس لا مثل السوء اللي بيرجع في هبته ده اعزكم الله زي الكلب بيرجع في قي ياكل اللي استفراه وياكله ثاني، ما ينفعش. بل ولا يجوز للواهب ان يشتري الهبه اذا وجدها تباع. انت جيت من بره وجبت حتة قماشة كويس وديتها لفلان هدي، فجأة لقيت فلان بيبيع حتة القماش، ما تشتريهاش انت، ما تشتريهاش، لو هتشتريها بفلوس ما تشتريهاش. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. يعني قلت الواحد هذا الفرس لك تركب عليه في الجهاد في سبيل الله، فأضاع يعني أهمله، أهمله، لم يطعمه ولم يراعيه زي ما كان صاحبه مراعيه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. يعني الراجل مش مقدر الفرس ولا عارف قيمته، فممكن يبيعه وحيبيعه برخيص خالص. قال: فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. يبقى إذن لا يجوز للمسلم بعد ما يعطي العطية يرجع فيه، بعد ما يهب الهبة يرجع فيها، لا يجوز هذا. هذا على الإطلاق، هذا النهي على الإطلاق، لا يجوز لكل من وهب هبة أو أهدى هدية أن يرجع فيها. ولا في استثناء؟ في استثناء. من الذي يستثنى من هذا النهي؟ يستثنى الوالد يهب ولده، الأب يهدي ابنه. فلو أن الأب أهدى أباه أو أهدى ابنه أو وهبه، جاز للوالد أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
إزيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
بقول حضرتك يا عم الشيخ، أنا والدتي كانت بتاخد المعيش من جدها الله يرحمه بعد تيتا.
نعم.
وحاليا هم عايزين يقسموا المعيش ولسه في خارجه.
نعم.
فهو كتب لشقه لخالي صغير، وحاليا خالي مقاطعهم هو وخالتي.
نعم.
فحاليا والدتي تقسم بشرع ربنا.
يعني جدك كتب.
نعم.
جدك كتب شقه لخالك،
شقه بما فيها لخالي الصغير،
كتب شقه لخالك
أيوة.
وخصصه بها دون امك وخالتك. يعني
بس خالتي، خالتي عارفه.
اي
خالتي عارفه وخدت جزء من فلوس
عشان جدك. جدك كتب هذا في حياته؟
في حياته، بس هو عنده زهايمر.
نعم. يعني من اجل ان خالك صغير
أيوة.
كتب له جدك الشقه دي.
ايوه.
اي نعم. ايش السؤال؟
السؤال، والدتي تديله جزء من فلوس بعض الميراث وكده ولا ما تديلوش؟ من حقه ولا مش من حقه؟ ووالدتي يعني، معلش طولت على حضرتك.
بارك الله فيك.
ووالدتي تدي زي الشرع ولا؟
يعني والدتك تعتبر هي المتصرفة في تركة أبيها؟
أيوة، بعد تيتا الله يرحمها هي اللي كانت بتاخد المعاش كل شهر.
هي المتصرفة يعني؟
أيوة.
يعني تستطيع مثلا تقول لي خالك انت خدت شقة يبقى ملكش في الفلوس؟
ايوه. تستطيع كده ولا لا؟
اي نعم. لا شك ان كتابة جدك لخالك الشقة لصغره هذا خطأ. وهذا الخطأ بيحدث من كثير من الآباء، بيقول لك إيه الثلاث أربع عيال دول الرجال والنسوان كبروا وتجوزوا وشقوا طريقهم وكونوا نفسهم، وده عيل صغير أو عيلة صغيرة ما تجوزتش ولا تجوز، فعايزين نعطوله حاجة كده عشان لسه ما بناش مستقبله. هذا خطأ بيقع فيه الآباء، إن هو يخص أحد الأبناء الصغار عشان يقول إيه التانين كبروا وتجوزوا وشقوا طريقهم وده لسه ما شقش طريقه فيكتب له شيئا، هذا خطأ. وعلى أمك إذا كانت تستطيع أن ترد الشقة وتجعلها تركة وتقسمها وسائر التركة بالشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، عليها أن تفعل ذلك مع خالك ومع خالتك، وإذا لم تستطع فلا جناح عليها وتتصرف في التركة كما أمر الله عز وجل. أقول ومشاهدي الكرام، لا يجوز لمن وهب هبة أن يرجع فيها، بل ولا يجوز أن يشتريها ممن وهبها إياه، ويستثنى من ذلك الوالد فيما أعطى ولده، فإن الوالد إذا وهب ابنه هبة جاز له أن يرجع فيها. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وإذا رد المهدى إليه الهدية، طيب أنا جاي من برا وزي ما هي العادة جايب شوية قماش، دي لخالتي ودي لعمتي ودي لأخويا ودي لعمي ودي لفلان. اللي بيحصل غالبا في الواقع كما نسمع ان بعت لأخته حتة قماش فطلعت لونها مش عاجبها، طلعت رخيصة شوية مش عارف ايه، مرضاش تقبلها. بعد ما بعت ابنه لعمته ووصلها الهدية مرضاش تقبلها ورجعت، يبقى حينئذ لا بأس على المهدي أن يقبلها. إذا رفض المهدى إليه الهدية وردها على من أهداها فلا بأس أن يقبلها. إذا رد المهدى إليه الهدية فلا كراهة للمهدي في قبولها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة يعني كساء كده مربع وفي خطوط كده، فنظر إلى أعلامها نظرة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، بص كده في الخطوط اللي في الجلابية ده، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جه اللي هو كان أهدها له، وأتوني بأنبجانية أبي جه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني يقولوا للرسول بيقول لك ايه خد الهدية ده ايه وهات بدلها عشان ما يزعلوش، يعني اصل ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشوف بقى لما واحد يهدي للرسول الرسول يقبله، ده يعني حاجة كبيرة ان الرسول يقبل هديته. فلما لبس الجلابية المخططة وصلى فيها فالخطوط شغلته في الصلاة عن النظر فيها، رجعها الى من اهداه اياها، وبعدين عشان ما يكسرش قلب المهدي، عشان ما يكسرش قلب المهدي، خلي بالكم ها لما واحد يهدي لك حاجة اقبلها يا اخي، ولو كانت قليلة ولو كانت رخيص اقبلها، ولا مش هتلبسها انت. واحد بعت لك جلابية وبعدين يعني جلابية يعني مش راقية جو مش هتلبسها، بدل ما ترد عليها وتكسر خاطره خدها وتصدق بها على من يقبلها، يبقى انت اثبت اخاك في هديته وخدت انت كمان اجر ايه في التصدق بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه وحسن عشرته لما الخميصة شغلته عن الصلاة فقال رجعوها تاني لصاحبها وقولوا له هات لي واحدة تانية مش ايه مش مخططها. وعن الصعب بن جثام الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان مكان بين مكة والمدينة وهو محرم، فرده عليه قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. من محظورات الإحرام بالحج والعمرة أن المحرم لا يصطاد، لا يصطاد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولا يأكل المحرم من الصيد إذا صيد من أجله. لو واحد حلال وشاف واحد محرم ماشي فاصطاد صيدا ليطعم المحرم، المحرم ما يأكلش منه، فيظهر ان هذا اصطاد صيدا من اجل النبي عليه الصلاة والسلام، هو محرم، فلما بعت له اللحمة لحمة الصيد ردها علي ما رضاش يقبلها، كأن الرجل ايه زعل فأراد أن يعرفه وما جبلش الهدية ليه. قال ليس بنا رد عليك، يعني ما كان لنا أن نرد على هديتك، ولكننا حرم، إحنا محرمين وحرم علينا صيد البر سواء صدنا أم صيد من أجلنا، وإنت صدت من أجلنا فأنا رددت عليك. طيب إذا تصدق الرجل بصدقة أو وهب هبة ثم مات من أعطيها وصار صاحبها وارثه، نفس الحكم برضو كأنها ردت عليه. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، كان عندي بنتي مملوكة فوهبتها لأمي، خرجت من ملكي فصارت ملك أمي، وإن أمي ماتت البنت بقى رجعت لك وارثة، فقال عليه الصلاة والسلام آجرك الله وردها عليك الميراث. يعني أنت خدت الصدق تصدقت على أمك بجارية خلاص وقع أجرك على الله، وأمك ماتت وورثت الجارية تاني مفيش أي مشاكل. طيب دي أحكام الهدية والهبة. في بقى هدية عصرية، هدية عصرية هي هدية الموظفين، هدية الموظفين. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يسمي الناس الأشياء بغير أسمائها. يعني إيه؟ يعني عايزين يحللوا الحرام فيقوم يسموا الحرام بغير اسم، الربا حرام فبلاش نقول ربا دي، أصل الربا ده مشكلة، نقول إيه فائدة، الفائدة مين يقول الفائدة حرام، ده حاجة حلوة. الخمر حرام بلاش تقول خمر، ما نقوله ايه، يقوله مشروبات روحية، مشروبات روحية يبقى خلاص ده حاجة بتنعش الروح ايه تبقى حاجة حلوة. الرشوة حرام، لعن الله الراشي والمرتش، يقول لك لا ده فلان ده خدش رشوة ايه لكن بياخد الهدية لا يقبل الرشوة لكن يقبل هدية. ما حكم هدية المواطنين للموظفين في الدوائر على اختلافها؟ انا رايح اقضي مصلحة اخد هدية معايا الموظف عشان يخلص شغلي ويمشيني، بدل ما يقولي تعالى بكرة يا سي، الكلمة المشهورة على السنة دي تعالى بكرة يا سي، فوت علينا بكرة يا سي، والسيد مش فاضي كل يوم روح مشوار، بيقول لك ده انا لو رحت اسبوع حصف اكتر من اللي هياخده، طب انا اديله من الاول واخلص نفسي واقضي مصلحتي في ساعة وارجع وخلاص. ما حكم هدايا العمال؟ هدايا العمال غلول، غلول، والله قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، قال له يا فلان روح هات لي صدقات بني فلان، هات لي صدقات البلد الفلاني، اجمع الزكاة من الناس في البلد الحتة الفلاني. فراح جمع الصدقة ورجع، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. الحالة دي بتاعت دي الصدقة اللي أنا جمعته، أما الحاجة ده إيه الناس الدهان لي أنا هدية. فقام صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. بيقول لك ده مش رشوة ده هدية يا أخي، يا أخي النبي قبل الهدية، النبي قبل هدية، هدية هدية إيه يا أخي بارك الله فيك. هو أنت متى كنت تعرف هذا الموظف؟ مش متى كنت تهديه، لا هو انت اصلا تعرفه منين؟ ده هي المصلحة اللي ربطتك بيه، فهديت ايه بقى؟ وانت ايها الموظف اعتبرتها هدية على اي اساس؟ هذا غلول يا اخي بارك الله، غلول وخيانة تلقيك في النار يوم القيامة. فقد جاء ان هذا الغلول يصور لصاحبه يوم القيامة في النار ويكلف ينزل النار ويطلعه، ينزل النار ويشيله فوق ظهره ويطلع به لغاية ما وصل باب النار، يجي واقع من كتفه نازل في النار ينزل وراه ويطلع وهكذا. يا معشر الموظفين، الدولة وضعتك أيها الموظف في هذا المكان لتقضي حاجة الناس، لتقضي حاجة الناس، والدولة تكافئك وتعطيك المرتب، المفروض تقضي حاجة الناس وتتقي الله في المسلمين وتيسر ولا تعسر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فشق عليه. الرسول دعاك أنت كموظف لما تيسر على الناس وتقضي حاجة، دعاك أن ربنا يرفق بيك، ودع عليك إذا عصبت على الناس ربنا عصر عليك. اتقوا الله يا إخوان في بطونكم وبطون أهاليكم. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إيه العلاقة بينك وبين المواطن اللي جاي لك في مصلحة عشان يجيب لك هدية؟ هدايا العمال غلول. ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، عليه الصلاة والسلام يقسم بربه، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. الموظف اللي بياخد أي حد بياخد بيجي شايلها على رقبته يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه وقال: ألا هل بلغت. عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في المسلمين، يسروا ولا تعسروا. خير الناس أنفعهم للناس. اقضوا حوائج الناس واقضوا مصالح الناس ولا تأخذوا منهم أجرا على ذلك، يكفيكم الأجر الذي تأخذونه من الوظيفة ويبارك الله فيه وإن قل. فالمال الحلال القليل مبارك، والمال الحرام الكثير منزوع البركة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه. في حاجة بقى في الهدية والهبة اسمها العمرة والرقبة. ما معنى العمرة والرقبة؟ العمرة والرقبة نوعان من الهبة، بس هبة موقتة. بيقول له ايه؟ العمرة مأخوذة من العمر، والرقبة مأخوذ من المراقبة. بيقول له انا حديك الدار ده هي تسكن فيها ما عشت، طول ما انت عايش تسكن في الدار، لما تموت اخدت منك. او يقول له ايه؟ انا بيتي ده هو لما اموت يبقى لك، لما اموت انا يبقى لك. العمرة والرقبة. فكل واحد بقى لو انا قلت لفلان الدار ده يسكن فيها طول ما انت عايش، لما تموت اخدت، حقد انا كواهب هقول امتى يموت الرجل بقى عشان اخد الدار. ولما اقول له ايه؟ الدار ده بتاعتي لما اموت باخد، يقعد هو يقول ايه؟ امتى يموت بقى ويروح بقى عشان اخد الدار. ها؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه التوقيت، نهى عن هذا التوقيت، وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. وقال عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد إن شاء الله من الأسبوع القادم نلتقي في الحلقة الجديدة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم.